إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الناس، إن حب الوطن مركوز في النفوس، وهي طبيعة مفطورة في أعماق البشر. يرى طبعا ميلا نحو أرضه ووطنه، خاصة تلك البقعة التي قضى فيها طفولته وشبابه. وكما قيل: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ولما كان ذلك كذلك، كان البعد عن الوطن المألوف الذي يقطنه الأهل والأرحام والأحبة شاق على النفس البشرية. لذا يعاقب البكر الزاني بالإضافة إلى الجلد بمئة جلدة، يعاقب بالإبعاد والإقصاء لمدة عام، لعله إذا ذاق طعم الإبعاد والغربة تاب بسبب اللوعة، فعاد شريفا نزيها لا يتعدى على أعراض الناس. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد مئة، جلد مئة والرجم. قوله البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، أي الزاني البكر الذي لم يتزوج يعاقب بعقوبتين حدا من حدود الله: الأولى أن يجلد مئة جلدة، والثانية أن ينفى ويبعد عن موطنه لمدة سنة. عوقب بالنفي عن موطنه لأن في ذلك لوعة وألما نفسيا مؤثرا في الطبع، ومهذبا للخلق، وضابطا للحماسة. واعلموا أن الأرض التي تسيرون عليها في بلدكم وفي المكان الذي تقيمون فيه مال من الأموال لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه أو يغتصبه أو يسرقه أو يختلس منه. ومن قاتل عن ماله وعرضه وأرضه فقتل فهو شهيد. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. واعلموا أيضا قاعدة مهمة يذكرها أهل العلم، وهي: كل أرض الإسلام وطن للمسلم، أي إن المسلم كل ديار الإسلام وطن له، هذا هو الأصل. فمن يقيم على هذه الأرض الطيبة من المسلمين فهو في وطنه، في وطنه وطن الإسلام الذي يسع المسلمين. وما تلكم الإجراءات التي لا بد منها للإقامة والاستيطان إلا إجراءات شكلية لضبط الأمور وترتيبها فقط. فالمسلم في هذه البلاد المسلمة في وطنه وبلده بجامع الإسلام. فإذا علمتم ذلك، فإن من النعم العظيمة أن تكون في وطن مسلم، وأن من أعظم ما نحافظ عليه في الوطن المسلم هو الأمن والأمان، فإن الأمن نعمة عظيمة يترتب عليها نعم كثيرة أخرى كقوة الاقتصاد ونعيم العيش والاطمئنان على الأرض والأموال والأنفس والأهل والذرية. وفوق ذلك كله نتعبد فنعبد الله بسهولة ويسر وراحة وطمأنينة. إن نعمة الأمن والمحافظة عليها خير ما تردون به الجميل لبلد احتوى الكل وأعطاهم بما أنعم الله عليه. أيها الناس، ما أجمل أن يخرج أبناؤك وأهلك في الصباح وأنت مطمئن عليهم مرتاح البال، ثم يعودون إلى أحضانك وجناحيك في المساء. وما أسوأ أن يخرجوا من عندك ولا تدري أترى تراهم تارة أخرى أم لا، الله أعلم في أي مصيدة يقعون وكيف يقتلون، برصاصة طائشة أم بقنبلة فتاكة أم بسيارة مفخخة. من أي كان وقع الفعل فإن ذلك صعب على النفس، فإن عادوا لك في هذا اليوم لا تدري أيعودون لك غدا أم لا، أيسلمون أم لا. في كل يوم تبكي 100 مرة وتنظر إليهم بحنين 1000 مرة وتعاني لوعة الفراق مرة ومرة، فإن الفتن لم تعد تميز بين كبير وصغير وذكر وأنثى وشباب وشيوخ، ولا بين مدرسة أو مستشفى أو مسجد وغير ذلك. إن الله تعالى امتن على عباده السابقين بنعمة الأمن وذكرهم بها وبين لهم أنهم كانوا يبنون أوطانهم بقوة وأمن وراحة. قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. نعم، لا قيمة للوطن بلا أمن وأمان. إن حب الوطن عظيم في القلوب، لكن لو فقد الوطن الأمن لربما هجره كثير من أحبابه ومحبيه بلوعة وألم وتركوه وهجروه. إن الأمن مطلوب حتى لوجوب أكبر العبادات ولأركانها ولركن من أركان الإسلام، إنه الحج الذي لا بد له من أمن الطريق. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إن العبادة الكاملة والمحلاة بالخشوع واللذة لا بد لها من أمن وأمان وطمأنينة وسكينة. إن العبادة الكاملة والمحلاة بالخشوع واللذة لا بد لها من أمن وأمان وطمأنينة وسكينة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالآيتان دلتا على وجوب المحافظة على الصلاة على الوجه المفروض فيه قياما لله تعالى، فإن حصل خوف وعدم أمن فرجالا أي ماشين على أرجلكم تصلون، أو ركبانا أي راكبين، أو حال ركوبكم أو حال كونكم راكبين أي في حالة عدم الأمن والطمأنينة، صلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم. فإذا هذه شرطية تفيد تحقق الشرط، أي إذا تحقق شرط الاستقرار والأمن والطمأنينة، فأقيموا الصلاة وصلوا كما أمرتم، فأتموا قيامها وركوعها وسجودها وقعودها وخشوعها. نعم، حتى في معمعة المعركة وزوبعة الحركة ذكر الله عباده المجاهدين، ذكر الله عباده المجاهدين من الصحابة رضي الله عليهم بنعمة جلبت لهم النعاس وراحة القلب، إنها نعمة الأمن التي ألقاها على قلوبهم. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. نعم، يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: ولا شك أن هذه رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، إن العقلاء من القوم يدركون تماما أن من معاني الحب للوطن أن نقدم له نعمة الأمن، لأنك بالأمن في مكان إقامتك وبالعافية وبقوت يومك تعيش عيشة الملوك كأنك ملكت الدنيا بما فيها. هذه هي الحقيقة التي جاءت على لسان من لا ينطق بالهوى بل لا يقول إلا الحق، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن من تحققت له ثلاث خصال عاش عيشة الملوك: أولا آمنا في سربه أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة أي آمنا في جماعته وقومه، وقيل المعنى آمنا في عياله وأهله، وقيل المعنى آمنا في سربه أي في مسلكه وطريقه، وقيل آمنا في سربه أي في بيته. وكل هذه المعاني صحيحة، سواء أكان المعنى آمنا في نفسه أم في أهله وعياله أم في مسلكه وطريقه أم في بيته، فإن الأمن مطلوب في هذه الأشياء كلها بلا جدل. وثانيا أن يتوفر لك قوت اليوم، وثالثا الصحة والعافية في الجسد. فإذا ما توفرت لك هذه الخصال الثلاث، وهي الأمن في النفس والأهل والطريق والبيت، وثانيا قوت اليوم، وثالثا الصحة في الجسد، فأنت قد ملكت الدنيا بما فيها. فاحمد الله على هذه النعمة. نعم، لأنه لو لم يكن أن يتوفر لك قوت اليوم، وثالثا الصحة والعافية في الجسد، فإذا ما توفرت لك هذه الخصال الثلاث، وهي الأمن في النفس والأهل والطريق والبيت، وثانيا قوت اليوم، وثالثا الصحة في الجسد، فأنت قد ملكت الدنيا بما فيها. فاحمد الله على هذه النعمة. نعم، لأنه لو لم يكن أمن فلا لذة لطعام وشراب، فأنت لا تدري متى يأتيك الهلاك، ربما حتى على الطعام. وإن لم يكن عندك أمن فلا تستفيد من صحتك، لأنك مهدد بفقدها في أي لحظة من اللحظات. كيف يلتذ المرء بالقوت والطعام وهو فاقد للأمن مهدد؟ بل قل أن ينتفع الجسد بطعام مع خوف ووحشة، إذ النفس قلقة وجلة، فأنى لها الذوق والتوق في ظل خوف واشتياق للأمن بشوق. والنفس ذواقة تواقة، إذا ذاقت تاقت، فلا سبيل لكمال ذوقها وأثره إلا بأمن وطمأنينة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإذا علمتم أن مما نقدمه للوطن والأرض التي نقيم عليها أن نسعى لحفظ الأمن فيها، لأن ذلك من حب الوطن والأرض التي نقطنها، حينها اعلموا أن وجود الأمن وذهابه له أسباب كثيرة أقتصر على الأهم فالأهم. أولاً، الطعن والغمز في ولاة الأمر على المنابر وفي المجالس العامة، فإن هذا الطعن من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب التي يذهب بها الأمن، وعلامة على قلة إيمان المتكلم وضحالة فقهه. فإن غيبة ولاة الأمر والعلماء والطعن فيهم من أعظم أسباب ذهاب الأمن وجلب الفتنة التي تنتهي بسفك الدماء. وما كانت فتنة عثمان رضي الله عنه في البداءة إلا بالطعن فيه وبغيبته وانتقاصه بين الناس، ثم تطور الأمر إلى الخروج عليه حتى دخلوا عليه فقتلوه وهو يقرأ القرآن، فسفكوا دم خليفة المسلمين بكل برود وجهل، فإن الحديث في ولاة الأمر بسوء علني وتصريح جريء يؤجج نار الفتنة ويملأ القلوب عليه حقدا وكراهية، ثم تذهب هيبته فيرفع الظالم عنقه فيتطاول على المظلومين، وتسري فتنة بين المسلمين. لذا من وجد خطأ فلينصح بالسر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وصاكم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فليدعو بالصلاح والهداية، هكذا وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاكم عن ضده، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هكذا يكون تصرف الناصح الأمين الذي يريد الخير للأمة ويبتغي الأجر والثواب، وهذا هو تصرف العقلاء وسمت النبلاء وعمل الفضلاء. فإن لم يكن هناك طريق للنصح مباشرة فتحدث مع من له صلة به يوصل إليه ما تريد بكل أدب وحلم وحكمة واحترام. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فعليك بالدعاء، فإن الدعاء لولاة الأمر من سير الصالحين وتصرف الناصحين وحكمة المخلصين. رحم الله الفضيل بن عياض رحمه الله حيث قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قال الإمام الشوكاني اليماني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقال ابن باز عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوف الذي لا يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، احذر التشهير بولي أمرك، فإنها إهانة له، وستلحقك الإهانة إن صنعت ذلك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. ثانيا، من أسباب ذهاب الأمن كثرة المعاصي والمخالفات الشرعية، خاصة الشرك والبدع والتبرج والسفور، هذا من أهم أسباب ذهاب الأمن. فإنك لا ترى مكانا يكثر فيه الشرك والمعصية والبدعة إلا رأيت فيهم أنواع الابتلاء من الخوف والجوع والزلازل والأعاصير والسيول ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. أفلا يتعظون؟ أفلا يتدبرون؟ إن الأمن يأتيكم بالطاعة والتقوى ونشر التوحيد والسنة، فإن المؤمن الموحد أو إن المؤمنين الموحدين في أمان ورحمة وحفظ من الله. لذا قال تعالى مذكرا لنا بقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه المشركين عباد الأصنام لما هددوه وأخافوه، قال لهم كما ذكر الله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بظلم أي بشرك، أي أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، فهم الآمنون في الدنيا المهتدون في الآخرة. احذروا الشرك والمعاصي والبدع، فإنها تخرجكم مما أنتم فيه من نعمة وراحة وأمن، كما تخرج وتسحب الشعرة من العجين. قال الله تعالى ضاربا لكم مثلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، احذروا وتأملوا الآية واسمعوا جيدا، إني لكم ناصح أمين، وأعيذكم أن تكونوا ممن لا يحب الناصحين. إذن أيها الناس، إن خير ما نرد به الجميل لمكان نقيم فيه في بلاد الإسلام، نقيم فيه بسلام، أن نساعد على نشر الأمن وانتشاره بكل السبل المتاحة شرعا، فإن ذلك يعود نفعه عليكم وعلى أموالكم وأعراضكم وأهليكم وأنفسكم واقتصادكم وإياكم. والدعوات الهدامة فإن أصحابها لمخربون ولمهزومون ولمشتتون، وللديار لمخربون، وللأنفس لزاهقون، وللأموال لتالفون، وللدماء لسافكون. ثم ماذا يحققون؟ لا شيء، لا شيء، سوى أنهم يزيدون الطين بلة، ويضعفون الأمة، وتزداد عليهم النقبة، وتزول عنهم النعمة. إن الحق يعرفه الرجال من ذوي العلم والبصيرة، لا من ذوي الطيش والحماسة. قال حنبل رحمه الله: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن في زمن الخليفة وغير ذلك من الفتن، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، يعني يريدون من الإمام أحمد أن يحث الناس على الخروج عليه. فناظرهم الإمام أحمد وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا، يعني ليس نزع أيديهم من الطاعة، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام! لله درك يا أحمد، لله درك عالما ناقدا بصيرا حكيما حليما. بهذه الفتية حقن الدماء وأوقف السيوف أن تعمل ما تعمل في أجساد الأمة. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمهم في العراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءهم، وارحم أطفالهم ونساءهم، وارحم شيوخهم. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ولا تشتت شملهم، اللهم ولا تشتت شملهم، اللهم كن لهم راحما وناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، واهدهم سبيل الحق والهدى، واجعل لهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك. اللهم اجعلهم عونا للفقراء والمساكين، ونصرا للمظلومين، ونصرا للإسلام والمسلمين، وأعدنا وإياهم إلى الهدى والدين برحمتك يا أرحم الراحمين.